بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 10/1. إخوة الإيمان، هذا لقاء مع مندوب جريدة الشرق الأوسط حول الافتراءات التي أشيعت على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في بعض جرائد الإمارات العربية على لسان وزير الأوقاف الخزرجي.
بل في ثم تعلان وقل إرشاد المسلمون والشرق الأوسط تلك الأشياء غير السليمة فيه نعم كان الخير الصبح. نعم قلت عن كان الشيخ قلت والله أنا إنسان ما أشبه الشيخ خليل الله الصبح أهلا ألتقي بالشيخ وأراه يعني نعم ألو
بطريقة رسمية وبجواز منذ سنة، كيف يجرؤون على مثل هذه الفريات؟ وكنت انا قدمت او اقترحت على الاستاذ ابو مالك قبل ان يلتقي بكم فيما يبدو ان نصور هذه صور هذه تحشية شوف تاريخ كم
أول سنة
فماذا يقول الإنسان أن في هذه الفرية أما وذلك أعظم من الشك لكن هذه تدمرهم في الصميم لكن أهم عندنا هذه التهم التي جاءت في هذا المقال من ذلك مثلا قولهم إن هذه الجماعة تنكر المذاهب الإسلامية الأربعة ونحن لنا مؤلفات عديدة تبطل هذه الفرية أشد الإبطال لأننا نتوسع جدا في الفقه الإسلامي بحيث أننا نصر ونقول إن الله تبارك وتعالى تكذب أحاديث الصحاح المعتمدة هذا علميا منتقد سواء من حيث التعبير أو من حيث المعنى لأن أحاديث الصحاح ما دون البخاري ومسلم منتقدة من كثيرين من أهل العلم من أوضح الأمثلة على ذلك المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري فهذا قد وضع عليه الإمام الحافظ الذهبي الدمشقي كتابا سماه تلخيص المستدرك فانتقده في كثير من الأحاديث فنحن لا ننتقد الأحاديث الصحيحة وإنما ننتقد بعض الكتب التي شذت عن التصنيف العلمي الدقيق تبعا لكثير من أئمة الحديث كالإمام الذهبي الذي ذكرناه آنفا وأنت الإمام الزيدعي والإمام العسقلاني ومثلهم كثير وكذلك قوله الآن عطفا على ما سبق والتشكيك بالصحيح بعض الأحاديث النبوية الأخرى هذا التشكيك إنما هو بالنسبة لأهل الجهل الذين لا علم عندهم بالأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة. يكون أحدهم في ذهن أحاديث تلقاها من بعض الناس وربما سمعها من ستته أو جدته أو نحو ذلك ممن لا علم عندهم بالصحيح والضعيف، فيأتي أحدنا ويضعف حديثا من هذه الأحاديث فيقول ضعف الأحاديث الصحيحة وهي ليست بصحيحة. وبهذه المناسبة نحن لنا كتب منشورة والحمد لله، ويتداولها أهل العلم فضلا عن طلاب العلم، منها سلسلتان، إحداهما سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، طبع حتى الآن 4 مجلدات منتشرة في العالم الإسلامي، وكثير منها أعيدت طباعته تكرارا. السلسلة الأخرى سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة. ولا بأس من أن أضرب لك مثلا مشهورا، كثير من المساجد هنا وهناك يرى الرأي على باب محراب المسجد منبر المسجد حديثا قال عليه الصلاة والسلام إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو مشهور عند الناس، حينما يأتي بعض طلاب العلم يقول باسم هذا الحديث يقول هذا حديث لا أصل له، يأتي الجاهل فيقول ينكرون الحديث الصحيح إلى آخره. هناك نبهت مذكرة ليس لنا علاقة بالتنبيه هذا، إنما هو قائم على جهل وعلى اتهام، وكما قيل وهل يستقيم الظل والعود أعوج. إنه داء يجب استئصاله، هذا في الحقيقة بناء على ما استقر في أذهانهم من أن كل حديث يسمعونه هو حديث صحيح، بينما أجمعت الأمة الإسلامية كلها سلفها وخلفها أن السنة دخل فيها ما ليس منها، ولذلك ألفت الكتب التي تميز وتوضح الحديث الصحيح من الضعيف. من أشهر هذه الكتب مثلا المقاصد الحسنة للأحاديث المشتهرة على الألسنة للحافظ السخاوي الذي هو من تلامذة الحافظ ابن حجر العسقلاني. وعلى كل حال من جهل شيئا عاداه. أما قوله ويذكر أن هذه الجماعة ظهرت لأول مرة قبل 4 سنوات وعادت للظهور في الإمارات خلال رمضان ويتزعمها شخص يدعى ناصر الدين الألباني، هذا أيضا كذب وافتراء، لأني لا أتزعم جماعة، وإنما أنا أدعو كما يدعو غيري من أهل العلم إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح الذين أمرنا أن نقتدي بهم في غير ما حديث نبوي صحيح، مثل قولي عليه السلام في حديث معروف قال فيه وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، وفي رواية هي ما أنا عليه وأصحابي. ولذلك أمرنا باتباع السلف الأول ألا وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لأنهم كانوا أوعى فهما للإسلام وأحرص على تطبيقه كما تلقوه من فم الرسول صلى الله عليه وسلم غضا طريا. فنحن لا نتزعم جماعة إطلاقا، إنما أنا طالب علم منكب على البحث والتحقيق، وأهل العلم هم الذين يعرفون حقيقة ما أقول. ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يحسن أخلاقهم ويوفقهم لاتباع الكتاب والسنة. وما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم اجمعين. وفيكم ان شاء الله.
الحقيقه يعني انت وضحت النقطه هذه عن قضيه الرد الكافي والشافي لا شك ان شاء الله. ولكن احنا برضه نريد بعض الاضحاءات
تفضل
هي حول رحلتك الى ابو ظبي والمعده الى مثل هذا الكلام حتى احنا نكون على بينه.
هناك مسجد في دبي اسمه مسجد خليل الرحمن. هذا هو الهدف. وهكذا كنت في سوريا ادعو الى اتباع كتاب السنه ليس الا.
هل يعني زرت في الامارات كما يبدو اكثر من مره في المره السابقه في
بعض الامارات؟ زرت بعض المره السابقه
نعم
زرتها مرتين
نعم
وزرت قطر وزرت الكويت وهكذا.
وهناك القيد من الدروس
القيد في مسجد خليل الرحمن.
طيب نستطيع لنقل يعني ما هو حسب فرضيات السنة الداعي لنشر مثل هذا الكلام في جريده او مجله هي كما تبدو مجله؟
والله هذا يختلف اختلاف الاشخاص. في رايي اما سوء الفهم او سوء القصد وقد يجتمعان.
هل قلتم السعوديه لنقل؟
بغرض.
ومن التقيت هناك؟
التقي مع الشيخ من بعد أئمة الحرم الشيخ حماد الأنصاري درس حديث جامعة السعوديين مدير الجامعة وأئمة الراضي يعني ممن نعرفهم
وعمر فلاح
كثير جدا
في مجال العلم. ما هي نقاط الخلاف لا نقول التقاء بينكم وبين لنقل بن باز و
في مجال بيننا وبين الرحمن الخط والحمد لله ولعله يحسن ما دام سألت هذا السؤال أن أريك شيئا.
نعم هذا من
هذا يدلك أولا على كذب هنالك الأخبار. أقرأ
وزعم أن قطيع عدادة في أحاديك بن ربيع حتى صار ضعيفا ولا ضغينا
صار ضعفه
حتى صار ضعفه
بالتحقيق أنه لا زوائد للقطيع فيه. الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد والرد على من طعن في صحة نسبته إليه وزعم أن القطيع زاد فيه أحاديث كثيرة موضوعة حتى صار ضعفيه وتحقيق أنه لا زواج للقطيع فيه.
لا هذا كما يبدو أنك أنت في مقدمة الكتاب نشر
لا لم ينشر
ورد
هذا على مقال نشر في بعض المجلات الهندية أو الباكستانية وترجم فيه الطعن وهذا رد عليه في طلب ورغبة من الشيخ بن باز.
وكما يبدو أنك أرسلت هذا إليه
تقرأ الجواب
أي من الظرف يبدو أنه هو أرسلت وهو فقط أردت أن تكون مقيم
مسلمة الجواب فيكون جواب عن سؤالك السابق.
نعم مثلا ورد على مقالة في صحيح نسبة إليه وزعم أن القطيع زاد في أحد كثير مضاف صار ضعيفا وتحقيق
النص صار
ضعفيه
ضعفيه
ايوه هي ضعيفه في خطا مصر راجعه تبدو لديه انها ضعيفه اكثر من ضعفيه.
صحيح
نعم ضعفيه وتحقيقا من الزوائد المختلفه واستغني ما تضمن نقل تفصيل الاصوات شبهه المعترض وغير الحق مدرسه ما تتكلم عن ضعفيه وزادت من العلم ولا دور الصلاه بالخط والصلاه كثير كثر مشاكل وارض من السيارة الثانية والدراسة الجماعة وقضيكم سيد المولى عز وجل جانا وإياكم ومسائل المستقيمة. السلام عليكم. الرئيس العام هو الشيخ بن باز وهذا ختم نعم هذا جاي في التاريخ 15/1446 بالنسبة للذب الأحمد. نعم هذا لا شك أنه واضح وهذه حفلة لو أني يعني تحصل على رسالة على صور يعني حقيقة.
نعم ما لي أفهم الشيخ أن يسمع ذلك.
على كل حال هذه إحنا الواقع نأخذها كمستند أو كوضع ننشر إنه في رسالة جاءت في 15406 هي عن كتاب أثبت الفرق الطالب بعد الثانية أو الثانية نزل في حديث كثير من بعض الصرفة طرفيه وتحقيق لزوائد الخطيئة فيه وهذا يدل على إنه هو دل إنه تحقيق أو شيء صحيح وشيء يحمد يعني عمل يحمد تقدير له هي كتابة الذب والأحمد
الذب والأحمد على حسن الإمام أحمد
نعم الذب والدفاع وكذا هذا نص هذا نص يعني هنا معنى واضح إنه ما في شيء لا خلاف مثلا في الجوهر والأصل والمسار
العقلي نحن درسنا في الجامعة الإسلامية ثلاث سنوات في المدينة المنورة يوم كان الرئيس الشيخ بن باز ونحن عشنا معه ست سنوات
حتى تعرف مصدر محمد أصلا عفوجي إذا في هالحالة
خلاص كويس هل هو بالرياض
نعم هات لا وتستدر حتى عن مصدر
وين؟
محمد أصلا عفوجي هات
مصدر رابطة رابطة عارف هو بالرياض
لم يعرف
هو كان بالأول في الجامعة ثم نقل الرياض
طيب إذا بهذا الوضع يعني واضحة إذا هذا نرجع ونقول إنه الكلام اللي نشر الكلام كما يبدو يجب محتاج إلى التصحيح ويحتاج إلى الدفاع رد وإحنا إن شاء الله سنعمل على ذلك لكن إذا ننطلق من هذا المنطلق طبعا هذه نقطة إن شاء الله إن ننطلق نقول يعني طيب أنت الشيخ ناصر إيش موقفك من الاجتهاد وأهل العلم في الوقت الحاضر وواجبهم اتجاه أهل الكتاب والسنة
أجبتك آنفا نحن نسبون إلى أهل الملوك المذاهب أربعة نحن نؤمن بمذاهب أكثر مما يؤمنونه
لا شك في ذلك نحن هذا موجه مطلوب من هذا الموجود ما هو موقفك كإنسان له يسمع من موضوع الاجتهاد وضروره في الوقت الحالي وما هو واجب علماء الدين والفقه أن يجتهد ويعمل في هذا الوقت لإفراد الكتاب والسنة واتخاذ المسار الصحيح في هذا الوقت
لنا مقدمة في صفة صلاة النبي لنا كتاب اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
أحب أن تسمع ما قلته من 20 سنة وأكثر
وما في أمور طبعا مستعد أنه هذا درس كلي ولا شيء مقتضى قليل منه أنا أشهد
فإذا من شاء التفصيل أحدناه على هذه المقدمة وهي في نحو 50 صفحة نحن كنا آنفا ندعو إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح ومعنى هذا أننا نحارب الجمود وأننا ندعو المسلمين إلى أن يتحرروا من الجمود الفكري الذي ران على قلوبهم طيلة نحو 10 قرون وزيادة ولا يحررهم من ذلك إلا أن يعودوا إلى الكتاب والسنة وأن يطبقوا ولو آية واحدة ألا وهي قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا من جهة أخرى نعتقد أن باب الاجتهاد مفتح على مصراعيه وأنه من رحمة الله عز وجل على عباده أن لم يغلق عليهم باب الاجتهاد لأن الاجتهاد هو رحمة من الله وحاشا أن يغلق باب رحمته على عباده لا سيما وقد بشر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله نعتقد من جانب آخر أن كون باب الاجتهاد مفتوحا
الحديث هذا
تسميته لا يضر من خالفهم حتى تقوم الساعة
لا يستحق الحديث آخر مشابه يمكن له طبعا هذه المحطات قالوا على هذا قالوا أينهم يا رسول الله قال في بيت مرضي صلى الله عليه وسلم.
الآن جاء المثال المناسب أن أقول لك هذا حديث ضعيف ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر.
ما في مناسب هل هو نفس الحديث؟
هو رواية في الحديث وهو حديث ضعيف السند بهذه الزيادة، ولكن عندنا في صحيح البخاري من حديث معاوية لما روى الحديث الذي ذكرته آنفا لا تزال طائفة من أمتي قال وهذا معاذ يقول هم بالشام معاوية لما روى الحديث عن الرسول عليه السلام يقول وهذا معاذ يقول أي معاذ هم في الشام.
أقرر إذا في من إحنا ولو هذا اسم استفراد هل في يعني معنى دليل على أنه في بعض الصحة يعني؟
طبعا لكن ما نقول نشوف الفرق الآن فيما يتعلق بعلم الحديث. إذا جاء حديث معناه صحيح مية لكن لفظه ما ثبت لدينا أن الرسول عليه السلام تكلم به ما يجوز لنا إسلاميا وعلميا حديثيا أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رويناه وجب علينا أن نبين ضعفه ثم إن كان معناه صحيحا نقول معناه صحيح يشهد له كذا، وإن كان معناه غير صحيح كل إسناده ضعيف ومعناه منكر. فالحديث الذي ذكرته أنت من حيث الرواية والسند ضعيف لا يصح، لكن نحن أتيناك بالشاهد من صحيح البخاري حينما روى معاوية رضي الله عنه ذاك الحديث الصحيح متفق عليه قال وهذا معاذ يقولهم بالشام. الشاهد نعوده. فمع كون باب الاجتهاد مفتح الأبواب فهنا موقفان متباينان متعارضان. الموقف الأول أن كثير من الناس يجتهدون ولما تتوفر فيهم وسائل الاجتهاد، أول ذلك حفظ القرآن، ثاني ذلك الحديث معرفته بالحديث الوارد عن الرسول عليه السلام، ويتبع ذلك أن يميز الصحيح من الضعيف. الكثير من العلماء في كل عصر ليس في هذا العصر فقط يريدون أحاديث في كتبهم لا تصح عند علماء الحديث، ولا يحتاج أن كل علم له أهله له متخصصون فيه، ويجب في كل علم أن يرجع فيه من المتخصصين. فإذا الذي يريد أن يجتهد فبالإضافة إلى رجوع الكتاب وغير السنة فينبغي أن يميز السنة الصحيحة فيبني عليها من السنة الضعيفة فلا يعتمد عليها. الموقف الذي يقابل هذا هو أن كثير من الناس إذا خلفوا في رأيهم أو حالوا الاجتهاد نقلوا على المخالفين، وهذا التعصب نقيض غير لا يجوز. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد لا يجوز. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. لذلك نحن إذا وجدنا عالما حقا مما سلف أو خلف أخطأ في حب ما نحن لا نؤاخذه لأنه مأيور بشهادة الحديث السابق، لكن ذلك لا يمنعنا أن نقول كما قال عليه السلام في الحديث نفسه أخطأ، هل في صواب وفي خطأ. فإذا بدأ لنا أن زيدا من الناس ممن سلف أو خلف كما قلنا أخطأ في رأي ما في مسألة ما ذلك لا يحول بيننا وبين أن نقول أخطأ زيد من الناس، لكن كلمة أخطأ يعني يعني مأجور أجر واحدا. وقد جاء في الحديث أيضا في صحيح البخاري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع له بتأويل رؤيا قصت على نسبه عليه السلام، فأذن له فسأله هل أصبت يا رسول الله؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فلا نتورع نحن من أن نقول فلان أخطأ، لأن هذه الكلمة ليست قذف وليس فيها أي مغمز أو طعن. عندما يفهم الذي يفهم أن من أخطأ مجتهدا فهو مأجور فليس في ذلك أي رمز أو لم، وإنما الواقع نحن نعرف أن كثيرا من الناس لا يعرفون هذه الحقيقة، ولذلك فهم يعظم عليهم أن يقال فلان أخطأ. وقد خطأ أفضل البشر أفضل الصحابة كما سمعت آنفا. هذا موقفنا من الاجتهاد وأهل الاجتهاد، نكر الاجتهاد ولأهل الاجتهاد ولا ننقم على من أخطأ، لكن ذلك لا يحول بيننا وبين بيان الخطأ بالدليل من الكتاب والسنة.
الوقت كما أستطلت يعني رصيصة على حكاية الجماعة أنه جماعة وجماعة، أنتم ليسوا كما أستطلتوا جماعة فإنما أنتم مجرد يعني مجموعة، هل نستطيع أن نقول ذلك؟
ممكن جماعة المسلمين كلهم نحن لا نتريس عليهم وندعوهم جميعا إلى كلمة سواء يعود إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله، ومنهجنا في ذلك كلمة تكتب بماء الزهر في رأيي رويت عن إمام مالك إمام دار الهجرة قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا من أجلنا في الدعوة
الحقيقة، يعني كان سرده يستزيد أكثر وأكثر، ولكن نحن برضو كالتقديم ومق أو مقدمة لما سنقول إن شاء الله نريد التعراض سريع لحياة الشيخ الألباني من بداية حتى هذا الوقت، ولا مستعرض خفيف على سبيل المقدمة.
اسمح لي لأنه تكلمنا في هذا كثيرا،
هو صح لا.
وفي جرائدكم
لا
صفحات مشهورة في ذلك،
ولكن بجد ما أقول بدأتم في بنقل في الأردن كم سنة دخلت الأردن؟
خمس سنوات.
وما يعني ما هو نشاطكم أو جل نشاطكم الثاني في تقريبا لو ذكرتونا بعض المؤلفات اللي وضعتوها ترى مرتين ذكرت بعضها في السنين.
المؤلفات تبلغ نحو 150 كتابا وهي منها نحو 50 واكثر. عندي كتاب مثلا الواء الوليد في تقرير حديث منار السبيل في 8 مجلدات. عندي كتاب تحقيق وتخريج مشكات المصابيح من 3 مجلدات ضخمه. عندي كتاب أحكام الجنائز وبدعها. عندي آداب الزفاف في السنة المطهرة. عندي صلاة العيدين في المصلى هي السنة. عندي تحقيق الكلم الطيب من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وعندي صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير. وعندي ما لا أذكره الآن وهذا بحث طويل.
هل أعطيت العافية؟
هل أعطيت العافية؟
هل تريدكم زيارة الأماكن المقدسة؟
أنا ديني عادة أعتمر في رمضان وأحج إلى بيت الله الحرام كل سنة، وربما حججت نحو 30 حجة ومثلها عمرة. لكن هذه السنة شعرت أنا وعجوزتي بأن رمضان سوف يكون حرم
علينا،
ولذلك تقدمنا بالعمرة قبل رمضان بشهرين تقريبا وأديناها والحمد لله، ونرجو الله أن يسهل سهل علينا الحج أيضا هذه السنة كما حججنا في السنة السابقة.
بارك الله فيك،
بارك الله فيكم إن شاء الله.
طيب تأليف التفكر الأرض الله، أليس لكم ما يشبه الحلقة التي تدرسون فيها والدرس؟
نحن كنا في دمشق لنا حلقة، لكن هنا المشغولون لم يروا لهم ذلك، ولذلك فنحن قابعون في صومعتنا هذه على التأليف فقط.
هل سبق أن تعاملت مع رابطة العالم الإسلامي؟
ما إيش؟
رابطة العالم الإسلامي هذه التي
لا
سبق.
أنا الجامعة الإسلامية كنت فيها مدرسا، ثم كنت فيها عضوا في المجلس الأعلى ثلاث سنوات.
على كل البركة الذي كان الله يريد أن يفتح
عليكم،
ولكن أنا أعتبرها لمقدمة إن شاء الله أن نحن نكون بداية خير. نعم. هو زي ما فصلت طريقة عقيدة الشيعة ونشر على أشياء كثيرة، ولكن أنا أقدر أقول لك كقارئ مسلم بلا مؤاخذة أو كإنسان يتعامل برضه ما كانش عندي فكرة كاملة عن
ممكن
ذلك. نقصد أن إحنا إن شاء الله نحاول أن نستفيد من هذه أنه ما دام إحنا ننوي الخير إن شاء الله يكون
مثل
هذا. طبعا في من خلال في جريدة أسبوعية تصدر الرابطة، تماما إن شاء الله نشرها برضه في هذه الجريدة وهي تصدر إلى بلدان كثيرة، يكون إحنا نعرض الصورة
اللي نعرضها
لكم ونسألكم ونسألكم مثل إخوانكم، وإذا لقاء يمكن نأخذها إحنا حتى الفريق لنا، لأن هذه إحنا ما بدنا صور ولا عايزين صور.
لا
لا لا ليس صور ولا
وهنا ينتهي اللقاء مع مندوب جريدة الشرق الأوسط.
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى اله وصحبه وعلى اله وصحبه وموالاه. الشيخ، ما هو حكم من مات من المسلمين وهو يجهل التوحيد حيث لم تصله الدعوة، اما لجهله هو امي لا فولا يكتب، واما لكون بعض العلماء الجاهلين تولوا نشر الدعوة بين الناس، واضرب مثل على ذلك الصوفية، فاغلب الناس يتصوفوا ويعلموا ان الصوفية عبادة.
نعم.
يعني في كنت حضرتكم تكلمت عن قضية الدعوة ونشر الإسلام في أحد الأجوبة، وانظرت مثلا عن القاديانية لمن لم تصل الدعوة الحقة عن دعوة التوحيد، ثم إن شاء الله يعني لهم معنى الحقة. ثم أرد قضية الصوم
عرفت أخذر، هذا هو الجواب، أي هذا النوع من المسلمين يعاملون فيما نعلم من دين الإسلام عند رب العالمين معاملة من لم تبلغهم الدعوة. الجواب هو حسب ما جاء في السؤال. أنت وصفت الوضع الذي عاش فيه هذا الإنسان، يعني المجتمع الذي عاش ذلك الإنسان الذي مات وهو لم يفقه التوحيد يغلب عليه أو هو صورة ممثلة لهذا المجتمع الذي لم يفهم التوحيد. وإذا كان المشايخ أو العلماء في مثل ذلك المجتمع والذين هم المفروض فيهم أنهم يكونون هداة مهتدين هم أنفسهم ضالين منحرفين، فما يكون شأن الآخرين؟ يعني كما قيل إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فما على الساكين فيه إلا لفظه.
هل هناك طبعا سؤال جاء في إحدى المجلات وفي إحدى الجرائد وأنا أريد أن أجيب السؤال وأريد أن أجيب، هل هناك طبعا في الصلاة في من تابع
وهو في السن يعني ولم ينضم سلسلة حياته، فهل يبدو متى تكون الخلاف؟
الجواب توبته تلجيه وتفيده إذا كانت توبة مشروعة بشروطها المعروفة عند الفقهاء، ولا يجب عليه القضاء، بل نقول ربما شيئا لم تسمعه بعد بهذه الصراحة، لا يجوز له قضاء. لأن القول لوجوب القضاء تشريع، والتشريع ليس لأحد منه نصيب، فإنه من خصوصيات رب العالمين تبارك وتعالى، كما يستفاد بمثل قوله تعالى: أم له شركاء وشرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. نحن لا ننكر أن علماء كبار قالوا بوجوب القضاء، ولكن لما كان هؤلاء العلماء الكبار من علمهم وفضلهم أنهم وجهوا الأمة كلها إلى وجوب الرجوع عند التنازع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله كما هو صريح القرآن، فلما فعلنا واستجبنا لهم فيما به نصحونا لم نجد عندهم دليلا ملزما لما ذهبوا إليه من القول بوجوب القضاء، على أن بعض المتقدمين منهم لا يصرحون بالوجوب وإنما يقولون يقضي. والأدلة التي يستدلون بها لا تنهض بدعواهم، بل هي تنقلب عليهم عند إمعان النظر فيها في هذه الأدلة. فمثلا ولا نطيل في هذا محافظة على الوقت، يقول بعضهم الدليل على ذلك قوله عليه السلام: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها. يقولون إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناسي والنائم بالقضاء فلأن يأمر المتعمد من باب أولى. نحن نقول هذا قياس معكوس تماما، لأن الناسي والنائم مرفوع عنهما القلم، فكيف يقاس عليهما من لم يرفع عنه القلم؟ وهذا القياس في الواقع هو كما يقول ابن حزم مع مبالغة المعهودة، لأنه يمكن القياس الجملة والتفصيلة، لكنه أحيانا حينما يناقش القياسيين يقول هذا قياس، والقياس كله باطل، ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. الحقيقة هذا قياس هو عين الباطل. وكما يقولون أيضا في مسألة أخرى، وهي مسألة الكلام في الصلاة بالنسبة للنائم أو بالنسبة للناس أو الجاهل، يقولون تبطل الصلاة قياسا على المتعمد. كيف يجوز غير متعمد يقاس على المتعمد؟ فإذا لا يجب على مثل هذا الإنسان الذي لم يكن يصلي في ما مضى من الزمان ثم تاب وأناب إلى الله عز وجل، لا يجب عليه أن يقضي، بل لا يجوز، لأنه شرع ما أنزل الله به من سلطان.
هل يجب
لك على خلق الناس ثمن
الزكاة، زكاة أموالنا
إذا من جاهلين الأغاني؟ إيش قلت؟ ثمن؟ لماذا خصت ثمن؟ لماذا ما قلت الزكاة كلها مثلا؟ هل هناك شيء مقصود ولا إيه؟
لا أقل تقدير، لأن جاءت الزكاة مقسمة إلى ثمن الزكاة، فهناك من قال عند
العام الثمن يجزئها
على أقل تقدير، يعني
جزء
كلها، ولكن
أقلها الثمن اللي فقط الآن. لا، ما فيش تحديد، هذا هو يجوز مطلقا عندنا، لكن هذا التحديد إنما ينسجم أو هو نابع من الذين يقولون بأنه يجب صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية. أيوة، ولا يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد، وهذا يدلين عليه. فيجوز إذن بدون هذا التضييق أو هذا التقسيم. الملزم أن تخرج الزكاة إلى مصرف من هذه المصارف الثمانية، فأنت مخير. نعم.
وصلنا الشيخ أنه عندكم أنكم تجيبون الزكاة للمجاهدين، فهل قد الجزء من هذا السمن حتى نأخذ
من الوجود؟ لا أنا أقول يعني تجب الزكاة بمعنى أنهم أهل للزكاة ما دام أنهم يجاهدون في سبيل الله. لكن ما أعني أنه مثلا عندك فقير تعرفه فقيرا، وأنه لا يجوز لك أن تعطي هذا الفقير، وإنما تصرف زكاتك كلها إلى المجاهدين، ما أعني هذا. نعم. تعني يعني تأجيلها؟ أيوة. تأجيل تسليمها يعني. نعم. إذا وضعت في مكان حريز وكتب عليها احتياطا لعل المزكي مرض مات إلى آخره، بحيث أنه يضمن أن تصل إلى أولئك الفقراء، فيجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، خلافا لما يذهب إليه الشافعي وغيرهم، لأن حديثنا هذا الذي يستدلون به ليس صريحا في المنع. وبخاصة تعرف حديث معاذ لما أرسله الرسول لليمن وقال له فإنهم أجابوك فأخذ من أموالهم لترد على فقرائهم. أي نعم. فهذا الحديث أولا ما يدل على أنه لا يجوز إخراج الزكاة من بلد إلى بلد آخر، لأن اليمن مجموعة بلاد، ما قال مثلا إلى صنعاء حدد يعني. فهذا من جهة، ومن جهة أخرى أن لو حدد هذا لا يعني أنه لا يجوز إذا كان هناك فقراء في بلد أخرى هم مثلا أحوج من البلدة الأولى، فيجوز إذا حجز مال الزكاة لإيصالها إلى فقراء في بلد أخرى. في شيء غيره؟ اتفضل حتى يجي الشاي. معليش. لا
الأموال من
المتاجر
كلها حقيقة لم تنبه.
نعم.
اشترينا بعض الأمني.
نعم.
لما اشترينا من الفتوى فأوقفنا الشراء وأوقفنا البيع.
نعم.
عندنا أموال كنا اشتريناها مثلا أبو المتاجر لبنان، كنا اشترينا أيام ما كان قبل قليلا من الآن، والآن الوضع متدهور. كان نبكي ما معنى حتى نبيع على الصبر ما نبيع مصر.
لا تبيع تخلص، لأنه ما تدري ما يفعل الله، يجوز يزداد التداول أو يقف أو يعني يتحسن الأمر. أنت فهمت الفكرة التي نحن يعني نحملها وتحملنا على أن نقول لا يجوز المتاجرة، لأن هذه عملة ورقية لا قيمة لها، قيمتها بما يرصد لها من ذهب كما كانوا يقولون قديما. المتاجرة بها هو أشبه وبخاصة في هذا الزمان كالمقامرة. أنت شايف مثلا بعض العملات القوية كالدولار الأمريكي مثلا، مرة بخفضه مرة بيرفعه، وهذا معناه حسب مصلحة الدولة الكبيرة هذه. فإذا هذه مقامرة، فأنت تصبر مثلا للوقت اللي بتظن أنه رح يرتفع، وإذا بك تصاب بخلاف ما ظننت. هذا مقامرة، لكن هي في الحقيقة لو كان في هناك عملة مستقرة ثابتة كانت بتكون من باب بيع الذهب بالذهب متفاضلا، وهذا لا يجوز بصريح الأحاديث المعروفة. فمن أجل هذا نحن نقول الصرف لا يجوز إلا في حدود الحاجة والضرورة يعني، أما المتاجر بها فلا. تستعمل الصور كمنظر أو منهار، وإنما حين الحاجة لاستفادة العلمية يرعى إلى الكتاب ثم يطبق كسائر الكتب.
ما هو المحفوظ
مقصود طائرتين مش لغة وإنما شرع. طائرتين ممكن تفسيرهما يعني غير نجستين، ويمكن تفسيرنا هذا الواجب يعني طائرتين يعني موضعتين. وحينما يكون الرجل قد غسل قدمه اليمنى فما يقال توضأ، لأن وضوءه لا يتم إلا بغسل اليسرى. فأدخلتما طائرتين يعني بطهارة كاملة بوضوء كامل. فالذين يفسرون خلاف التفسير يفسرون باللغة فقط، وعندنا كما لا يخال جميع لغتان، لغة عرفية عربية ولغة شرعية. والأصل في تفسير العبارات الشرعية هو اللغة الشرعية وليس اللغة العرفية. واضح؟ طيب وإياك. يعني سؤالنا بيكون شيء
طويل لكن أنا أسأله
خير إن شاء الله. كيف؟ لا بس نحن غير منظمين صحيح، ولنا الفخر إن صح أن نقول ذلك، وغيرنا هم منظمون. فماذا فعلوا؟ إذن حسبنا كما قيل هذه آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. نحن السلفيون تحرك العالم الإسلامي بدعوتهم، وهذه حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها، حتى أولئك الذين يتهمون أو يرمون أو يصفون السلفيين بما ذكرنا لا يستطيعون أن ينكروا أثر الدعوة الإسلامية في ذوات أنفسهم. لكن هم ماذا فعلوا؟ لقد أثاروا فتن وأراقوا دماء دون أن يستفيدوا شيئا ودون أن يتقدموا خطوة، بل هم على النظام العسكري في بعض الأعراف العسكرية مكان أكراوة. لكن الدعوة السلفية الحمد لله أيقظ العالم الإسلامي إلى الإسلام الصحيح ووجوب الرجوع إليه مع إصلاح السلوك كل فرد من أفراد المسلمين وإصلاح أهله وذويه ومن يلوذ به وإلى آخره. فنحن غير منظمين فعلا، لأن أساس كل دعوة تنطلق تبدأ بأهم فيها، تبدأ بالعقيدة وتبدأ بالتوحيد وتبدأ بإصلاح العبادة وإصلاح السلوك. أولئك المنظمون أو المنتظمون زعموا ماذا قالوا في سبيل إصلاح عقيدتهم وتوحيدهم. نحن لنا تجارب ومناقشات ومجادلات، حينما كنا نقول لهم أو نسألهم بعض الأسئلة التي كانت تعرفها رعاة الأغنام في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يحيرون جوابه، وهم أساتذة ودكاترة ومرشدون ورؤساء أحزاب. إذن ما الفائدة التي استفادوها من هذا التنظيم وهم بعد لم يفقهوا التوحيد؟ ولئن وجد فيهم، وفعلا قد وجد، وكان جواب بعضهم نعم نحن نعرف التوحيد الحمد لله، فكنا نجعلهم تحت الأمر الواقع، من أين جاءكم هذا التوحيد؟ هل نبع من دعوتكم أم هذه استوردتها من دعوة غيركم؟ هذه حقيقة. ولذلك فنحن لا نأسى ولا نأسف أبدا على ما يقول هؤلاء، لأننا يعني نمشي كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اليوم صلينا المغرب في مسجد هناك اسمه مسجد عبد الله بن عمر، وإذ واحد مصري ينقم على الإمام أن يصلي هناك أبو عمار، أنه حكى له أن هذه المقامات والأضرحة الموجودة في مصر هذه ما هي مشروعة، فتخاصموا وياه هو يصلي وراك اليوم. وماذا فعل الإخوان المسلمون في مصر بالنسبة لهذه الشركيات والأخليات القائمة على ساق وقدم في كل بلاد مصر طولها وعرضها؟ لا شيء أبدا سوى الهتافات هذه العاطفية التي تحرك المشاعر ثم تخبو، ولا شيء بعد ذلك. فالله المستعان على كل حال هذا